شخصية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه، خلقهم ليطيعوه ولا يعصوه، ويشكروه ولا يكفروه، وأرسل إليهم خير خلقه محمدا ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه، أعد لمن أطاعه عالي الجنان، ولمن عصاه أليم العذاب في النيران. جعل طاعته من طاعة الرحمن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك كما سألك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا الجو العاصف بالريح شديد التراب أليم الوجع والألم في كثير أو لكثير من الناس، أسألك يا الله أن تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تجعل فيها الخير والبركة، وأن تعيذنا شرها، وأن ترزقنا خيرها، وأن تباعد عن المسلمين آفاتها وأمراضها. اللهم إنا ندعوك بدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي روته أم المؤمنين عائشة كما في صحيح الإمام مسلم، قالت: كان إذا عصفت الريح تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام وقعد وخرج ودخل وجثى على ركبتيه في بعض الروايات، وجثى على ركبتيه ورفع يديه يدعو ربه عز وجل يقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم باعد عنا شرها. قالت أم المؤمنين عائشة: قلت يا رسول الله، ما لي أراك تغير وجهك لما عصفت الريح أو هاجت الريح؟ قال يا عائشة: قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي أن الريح لما رأوها ظنوا أنها رياح خير، فكانت ريحا عاصفة شديدة تدمر كل شيء بأمر ربها. نسأل الله عز وجل أن يرزق بلاد المسلمين خيرها، وأن يعيذ ديار المسلمين من شرها، وأن يعجل بمطر بعدها، يهيئ لهذه الأرض خيرا بعد هذا البلاء والشدة التي نحن فيها. قال ربنا عز وجل: والذي يرسل الرياح بشرا بين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ورحمته كما قال أهل العلم سمى الماء والمطر رحمة وغيثا مغيثا، ولهذا كانت الرياح هي البشرى التي تسبق نزول المطر، وهي التي تلقح وأرسلنا الرياح لواقح، كما قال أهل العلم جاء لفظ الرياح في كتاب الله عز وجل 10 مرات، وجاء ذكر الريح في كتاب الله عز وجل 18 مرة أو 18 مرة، جاء ذكر الريح في كتاب الله عز وجل 18 مرة في 17 موضعا، وجاء ذكر الرياح بالجمع دلالة على أن خير الله عظيم، وجاء ذكر الريح بالمفرد لأن فيها البلاء والشدة، فما جاء ذكر الرياح في القرآن إلا بالبشرى، وما جاء ذكر الريح إلا بالعذاب، ريحا صرصرا عاتية كما قال ربنا عز وجل: فاسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا يذهب عنه ما هو فيه إلا إذا نزل المطر. السلام عليكم. أشرقت أشرف. السلام عليكم
شيخنا الحبيب، نحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله يا أشرف، يا مرحبا.
الله يبقيك في أهلك ومالك وعمرك يا رب.
يا رب الله يكرمك.
والآن جزاك الله خيرا.
تفضل.
فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
نعم.
هل الإنسان يخاف من الريح أم يستبشر خيرا؟
نعم.
السؤال الثاني جزاك الله خير، قال تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان، فكيف نستعد للقاء ملك الموت جزاك الله خيرا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كرمك الله يا أشرف. أشرف، لو انتظر قليلا لسمع كلامي، فإن ذكر الريح في القرآن يأتي بنذير العذاب الذي يصيب العصاة، لهذا قال ربنا عز وجل عن قوم عاد لما عصوا ربهم بريح صرصر، والصرصر هي الريح التي لها صوت عالي، فكأنها تأتي بصوت عال ينذر بالعذاب الذي ينزل على قوم عاد وعلى العتاة. أم يوسف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سعد.
حياك يا أم يوسف.
وحياك، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
وإياك.
أنا بشكر فضيلتكم على حلقة التغسيل.
طيب، الله يكرمك إن شاء الله، ونتممها بإذن الله في الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. فنقول كما يقول أشرف إن الريح في القرآن جاءت كأنها نذير عذاب للكافرين، ولهذا توعد الله بها العتاة من الكافرين. فأما عاد فأهلكوا بريح، بريح عاد أهلكت بريح، وكل من أراد الله عز وجل أن يهلكه أرسل عليه ريحا. أما الرياح فهي التي تأتي، وأرسلنا الرياح لواقح، إما أنها تلقح الزرع، وإما أنها تلقح السحاب فينزل المطر كما قال أهل العلم من المفسرين. يقول أيضا: كل من عليها فان، وهذا الذي قلناه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حذباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال ربنا عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكل من عليها من صغير وكبير وإنس وجان حتى الملائكة والجن يموتون جميعا، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يبقى إلا ربنا، لأنه الباقي أبدا سبحانه، ولأنه المتفرد بصفة البقاء وصفة القدم، فهو قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. أم أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
لو سمحت معلش، أنا لي عند حضرتك سؤال.
نعم.
أنا بنتي معاها يعني معاها 3 عيال، معاها بنت 4 سنين واتنين توأم عندهم سنة وشهرين، وكانت بتستعمل وسيلة وجت لقيت نفسها حامل الشهر ده، وجوزها مش عايز الطفل، عايز ينزله. فروحت النهاردة دار الإفتاء سألت، فقالوا لي لا مش حرام، يا طالما ما اللي هو بقاله 10 أيام أو أسبوعين مش حرام إن ينزل. فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني. رحت دار الإفتاء وسألت وقالوا لي مش حرام، فقلت أسأل حضرتك، قلت يعني أسأل قناة الرحمة.
لا، ليه تسأليني بعد ما سألتي دار الإفتاء؟
ما أنا دار مش عارفة، حاسة اللي أنا يعني قلت برضو يعني أسأل حضرتك وبرضو أنتوا تفتوني، لأن أنا جوزها اللي وداني.
دار الإفتاء هي الفيصل في أي مسألة من المسائل، لكننا نقول هذا الجنين أراده الله أم لم يرد؟ الله أراده وشاء لها أن تحمل به، فنحن لا نعترض على أمر الله، بل نرضى ونسلم بأمر الله تعالى. فإن تركتيه هو الأولى والأرجح، وأنا أنصحك وأنصح ابنتك أن تبقي عليه، فلا تتسبب في إخراجه، إن شاء الله أن ينميه ويبقيه أبقاه، وإن شاء الله أن ينزله أنزله. وأنت لا تتدخلي في هذا الأمر، واتركيها لأمر الله عز وجل، ولا تعترضي على قضائه وقدره. الآن وأنا في الطريق سألتني واحدة سؤال، أنها حامل ووضعت مولودها الأول طفل منغولي ومات بعد عدة أيام، وهي حامل الآن، والأشعة تقول إنه شبيه بالولد الأول، فهل تسقط هذا الجنين؟ قلت لها لا تسقطيه، لأن الله عز وجل أولا يغير بعد الحال أحوال، لأن الله عز وجل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير بعد الحال أحوالا، فلا تيأسي، لعل الله يجعل في هذا الولد بركة. وأنا أقول لابنتك لعل الله يجعل في هذا الجنين الذي هو في بطنها هو البركة، هو الخير، هو باب السعادة، هو باب الرزق، ما نعلم. فاترك الأمر لله إن شاء الله. أم نورة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك وسلمك،
ربنا يبارك في عمرك ويجازيك كل خير،
فيك وفي جميع المسلمين يا رب.
الله يرضى عليك يا شيخ يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. ادعي لي بس ربنا يرزقني حسن الختام.
ربنا يرزقنا وإياك وجميع المسلمين حسن الختام، وأن يتوفنا على الإسلام والإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعو لكل مريض أن يشفيه الله، ولكل ميت أن يرحمه الله عز وجل، ولكل مبتلى أن يعافيه الله عز وجل. فأسأل الله أن يصلح حالنا وحالك. عيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنك يا شيخ.
حياك الله.
أستاذنا السؤال يا شيخنا بس بعد إذنك.
تفضل.
دلوقتي بالنسبة لضمة القبر، يعني مفيش حد لو القبر هيضم.
نعم.
هي الضمة واحدة موحدة كله يعني شبه بعض، ولا بتختلف من إنسان لإنسان أو من عمل إلى عمل يعني؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
نعم. إلى الذين ينكرون عذاب القبر ويتصورون أن عذاب القبر يشبه عذاب الآخرة، هذه مراحل للإنسان. أسأل الله أن ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. بمجرد أن يدخل العبد إلى قبره كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه. وهذا جواب على التي سألت في الحلقة الماضية عن الملائكة، قالت هل عزرائيل هو ملك الموت؟ لم يثبت في حديث صحيح ثابت أن عزرائيل ملك الموت، ولم يسم الله تعالى لنا ملكا في كتابه إلا جبريل وميكال. جبريل ملك الوحي، وميكال هو ملك المطر والغيث والريح والخير. أما إسرافيل فهو ملك الصور، سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن يوشك أن يؤذن له فينفخ فيه، فإذا نفخ صعق الله عز وجل من في الأرض ومن في السماء. فنقول إذا أدخل العبد القبر فإنه أول ما يسأل من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ فإن أجاب وأصاب وكان مسددا في جوابه فتح له إلى الجنة باب، ثم يرى من خيراتها ويعيش في نعيمها. وإن كان غير ذلك فإنه يفتح له من النار باب، فيرى من لهيبها وزقومها وحرها وبردها. يقول السائل وهل ضمة القبر عامة؟ نعم إنها عامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي ما اهتز عرش الرحمن لموت أحد إلا لسعد بن معاذ، ومع هذا لما وضع في قبره سكت النبي وتغير وجهه ثم انفرجت أساريره وتبسم، فقال له أصحابه يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا. قال لما وضع سعد في قبره ضمه القبر ضمة، فلما سري عنه فرحت واستبشرت، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. والشهيد ينجو من ضمة القبر، لكن ضمة القبر هي أول شيء يلاقيه العبد إذا أدخل قبره، وهي تتفاوت بتفاوت عمل العبد. منهم من يضمه القبر ضمة الأم لولدها، ومنهم من يضمه ضمة تتكسر منها عظامه. أسأل الله أن ينجينا، وأسأل الله أن يذهب عن كل موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين. فهي تختلف باختلاف عمل المرء وعلى قدر عمله. يقول ربنا عز وجل هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذه النار أدخلتموها بما كنتم تكفرون وتعصون. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. نعم. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
حياك وسلمك.
ربنا يكرمك ويديك الصحة والعافية.
آمين يا رب.
طول في عمرك يا رب ويحسن في عمرك.
الله يعزك يا رب.
ربنا يكرمك يا رب. بالله عليك يا شيخ، أنا كنت مقصرة في حق أمي وفي حق زوجي والاتنين توفوا. فبالله عليك أنا عايزة حضرتك تدعي لي وتدعي لهم، ربنا يرحمهم يا رب.
نعم. عندك أولاد يا أم عبد الله؟
عندي 6 أولاد.
ربنا يبارك لك فيهم،
ربنا يكرمك.
أما أمك فإن استطعت أن تفعلي لها صدقة جارية فافعلي، وإلا فاستغفري لها وأكثري من الدعاء. وصلي خالتك وخالك بري من
عنديش.
طيب اقفلي يا أم وأنا أكلمك. حاضر. إذا كان لها قريب، لها صديقة، فبريها وصليها، وإلا فيكفيها منك صدقة، وإن عجزت عن الصدقة فيكفيك منها، لا فيكفيك لها الدعاء لها، أن تكثري من الدعاء لها. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لأمي وارحمها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم حول قبرها إلى رياض من رياض الجنة، وهكذا أكثري لها من الدعاء. وزوجك إن شاء الله أيضا تستغفري ثم تصنعي له صدقة جارية، ثم تصلي أرحامه الذين هم أهله، ثم تحسني تربية أولاده حتى يكونوا أولادا صالحين. فإذا مات العبد انقطع أثره وعمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. فلو أحسنت تربية أولادك لكان أجر الإحسان لك ثم لزوجك، لأن أولادك لو ربيتيهم على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى الخوف من الله لكان ذلك أولا في ميزان حسناتك، ثانيا في ميزان حسنات زوجك، وهذا ينفع لك وله إن شاء الله. تامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك شيخنا؟
حياك الله يا أخي،
ربنا يبارك فيك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لبطاقة التموين، مثلا أنا بجيب بقى عيش من الفرن رغيف بخمس قروش، وأخد الرغيف ده وأبيعه بربع جنيه، ده حلال أو حرام؟ ونفس السؤال برضو لو بيطلع لي علاج من التأمين وفايض عني ببيعه للصيدلية، ده برضو نفس الموضوع. السؤال الثاني، الناس اللي هي بتقول بتكلم الجن وبتحضر الجن وجن مسلم وبيساعدهم في أعمال الخير، ده حكمهم إيه؟ وهل الجن يعرف إيه اللي تحت الأرض إذا كان فيها مثلا كنز أو شيء أو كده؟ هذا السؤالين بس.
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
مرحبا يا أحمد.
الله يبارك في عمرك. بقول لحضرتك بس خلينا عندنا سؤال.
تفضل.
والله والدتي توفت من 8-9 شهور كده،
يرحمها الله.
فأخي لي أخ يعني شافها في المنام اللي هي بتبكي وبتقول أنت هتسيبوني لوحدي، في واحد قال لنا يعني اللي هي ممكن تكون محتاجة صدقة أو حاجة كده، فحضرتك تفيدنا في الموضوع ده. الله يبارك.
نعم، خير إن شاء الله تعالى. أقول لتامر، أما بطاقة التموين فهذا الخبز الذي أعطته لك الحكومة هو لك ولأولادك، وصار ملكا لك، صار ملكا لك وأنت تستفيد منه. لكن أن تأخذه وتبيعه هذه مسألة فيها خلاف وتحتاج إلى وقفة. فهم حتى وزارة التموين قالت ما فاض عن حاجتك خذ بدلا عنه شيئا آخر، خذ منه حاجة تانية. وأنا أنصحك ما دام قد فاض عنك الخبز، هناك من لا يجد لقمة الخبز، تصدق به، اكتسب أجرا به، اغتنم خيرا به، ووالله هناك ناس يبحثون عن هذا الرغيف الذي لا يعجبك فلا يجدونه أو يفيض عن حاجتك. علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعاون بعضنا بعضا، فقال ومن كان له زاد فليفض على من لا زاد له، ومن كان له ظهر فليفض أو ليعطي من لا ظهر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، أحسن إلى الناس يحسن إليك، عاون الناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأقول لك هذه نصيحتي وسيعوض الله عليك خيرا. أما العلاج ما أعرفه أنك لا تصرف إلا حاجتك، لكن الخبز فعلا يقول إن كل بطاقة لها 5 أرغفة، بتروح تاخد 5، وإن تركتهم ممكن تاخد بدلهم حاجة تانية أو لا تاخد. أما العلاج أنت الذي تذهب وتطلب من الطبيب أن يعطيك هذا العلاج، وتقول له إن العلاج اللي عندي خلص فأنا محتاج علاج آخر، لا، هذا لا يحل لك أن تبيعه، لا يحل لك أن تبيعه، لأن أنت اللي طلبت وأنت اللي أخذت ولست محتاجا إليه. أما الخبز هو أنت مفروض عليك أن تأخذه لأنه خرج على البطاقة ولك عدد معين. فأنا أنصحك ألا تبع لا هذا ولا ذاك، تصدق بهذا وتصدق بذاك، لكن العلاج لا يصلح لأي أحد، فربما أن الذي عندك لا ينفع غيرك، لكن الخبز ينفع الجميع وستجد من يأخذه. يسأل الأخ تامر سؤال وربنا يصلح حاله ويبارك فيه وفي خبزه وفي علاجه وصحته، وأن يعني يعافيه من كل بلاء. يقول: ما مسألة كلام الجن وإني بستعين بجن مسلم وبينفعني وبيخدمني في معرفة الأخبار؟ هذا ادعاء لا أصل له، لا يجوز الاستعانة بالجن سواء كان على زعمه أنه جن مسلم ولا جن كافر، وأنه ينفع أو يضر. أنت من أدراك أنه جن مسلم؟ من يدريك أنه ناصح لك؟ من يدريك أنه صادق معك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة وقد نصحه بالخير العظيم، قال: صدقك وهو كذوب، ولا نعرف أحدا من أهل العلم قال أنك تستفيد بالجن لمعرفة الأخبار أو لمعرفة علاج شيء، كل هذا لا يجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، مهما كان ولا تعرف هو مسلم ولا مش مسلم، هذا ادعاء لا أساس له ولا نعرفه في ديننا. السلام عليكم يا مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أول حاجة لي بس 3 أسئلة كده. أول حاجة ادعي لي ربنا يشفيني.
أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن يرفع عنك البلاء. نعم،
آمين يا رب. آمين. والثاني يا شيخ الله يبارك لك، لو واحد مثلا كان عايز يذبح ذبيحة مثلا ومش قادر يدفع ثمنها كاملة مثلا، ممكن يروح للجزار ويدفع ثمن السبع وتتحسب ذبيحة؟
هو نظرها ولا عمل ايه؟
لا، حاجة كده، قال مثلا لو ربنا مثلا تكون يعني مش نذر، يعني حاجة لله كده.
ما هو لله يعني نذر،
يعني هو بس مش نذر.
ايه الفرق بين النذر ولله؟
لا يعني حاجة مثلا صدقة كده مثلا، ما هوش نذر، ما هو كل شيء لله طبعا، صلاتنا. نعم. وصيامنا وكل أعمالنا حياتنا كلها نسأل الله
أن يجعلها. لكن أنت اللي نويته في قلبك أن تذبح ولا أن تطعم؟
أن أذبح.
يبقى تذبح، شفت بقى؟ يبقى تذبح.
كمان.
تذبح، والذبح مقصود في ذاته. لكن لو كمان أنك نويت أن تطعم الناس وتوسع على الفقراء، يبقى تشتري لحم أو ذبح. السؤال الثاني.
أنا قصدي يا فضيلة الشيخ مثلا أروح للجزار أقول له مثلا أنا أخذ السبع بتاعها ويكون الذبيحة دي تتحسب باسمي أو ما ينفعش؟
يجوز، يجوز عند بعض أهل العلم لما قالوا في الأضحية أو في العقيقة، الأضحية سبع عن الرجل وأهل بيته، والعقيقة شاه عن البنت وشاتان عن الولد. لو إنك رحت أخذت سبع من الجزار وذبحها وأخذت السبع كاملا يجزئ إن شاء الله على قول شيخنا ابن العثيمين رحمه الله تعالى.
ده يجزئ بناء على كلامي يعني.
إن شاء الله تفضل.
طب في ثالث سؤال تالت الشيخ فضل الشيخ إيه؟ نصيحة بس يقولها لكل الناس اللي أبوهم بيموت تلاقي الصبيان قاعدين في البيت ما بسلموش المراس.
إيه إيه؟
كل واحد مثلا والده والدته بموت تلاقي الصبيان قاعدين في البيت وما فيش راجل بيسلم أي ورث.
نعم.
اللي قاعد في شقه نينفه وخلاص ما يطلعش الا لما يروح الطلب. ولا بنتي بتاخد حاجه ولا بنتي بتشوف حاجه، والبنت اللي تتكلم يطردوها.
نعم.
فنصيحه للناس اللي الاسلوب ده يتغير والوضع ده يتغير.
حاضر. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك يا جد سعد؟
الله يحييكي.
لو سمحت عندي أربع أسئلة بس بعد إذن سيادتك جاوبنا عليهم بعد ما خلص المحاضرة عشان أكتب الإجابة. أول سؤال، لماذا لم نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا مع العلم أن حجابه النور، وما معنى حجابه النور؟
حاضر.
ثاني سؤال لو سمحت، من الذي لقب بذي الكفل؟ ومن هو ذي القرنين وما معنى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا؟
نعم.
يا جد سعد لو سمحت، لو الإنسان يعني أذنب ذنبه كده يعني أو كبيرة من الكبائر، هل لو تاب واستغفر تتنحي عنه الذنب ده، ولا لو كان ارتكب كبيرة من الكبائر يا جد سعد لازم الأول يعني الحد وكده يقيم على الحد عشان كده ربنا يغفر له، ولا إيه يعني؟
حاضر
ماشي، شكرا وجزاك الله كل خير.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى يقول إن واحد لما بيموت أبوه أو أمه، خاصة لو هم في بيت عيلة، بيت أبوهم أو بيت أمهم، ما بيقسموش المواريث، اللي بياخد البيت اللي قاعدين فيه، واللي بيقعد في البيت غالبا بيكونوا الذكور، كل واحد خد له شقة، كل واحد خد له دور، لو في محل أو دكان بياخد المحل أو الدكان، وبعدين ابقى تعالوا شوفوا انتوا لكم حق ايه. ولو واحدة طلبت حقها من البنات أو حتى من الإخوة اللي بعيد عن البيت أو لهم سكن في الخارج أو ما سكنوش في هذا البيت، ما وجدوش مكان، يبقى ده قاطع رحم وطماع وبيبص لحاجة إخواته وما عندوش أخوة ولا محبة لإخواته، وتعالى قابلني. أقول له أما هذا فظلم شديد، أما هذا فإثم عظيم، أما هذا فتعد على حد وحق من حقوق الله، لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله عز وجل نهى عن أكل الميراث ومنع الولد أو البنت من أن تورث من مال أبيها ومال أمها، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أقول هذا كلام من أخطر ما يكون، أكل ميراث البنت أو الأخ شر مستطير، ونار تحرق من يأكل، وتفسد عليه نعيم عيشه، وتفسد عليه بر أولاده، لأنه لو سألت يقول لك حق أولادي، دول بتوع أولاد، طب وأخوك وأختك أليس لها حق؟ علمنا شرعنا الحنيف أنه في نفس اليوم الذي يموت فيه الوالد أو تموت فيه الوالدة أو يموت فيه أحد، في نفس الموت في نفس اليوم يجلس الورثة مع بعضهم ويقيمون التركة ويحصونها ويحصرونها، ثم يقسم الميراث، يقسم قسمة شرعية، لينام الميت في قبره راضيا مرضيا، وليحيى الحي في دنياه حياة طيبة. أما إن تجرأ وظلم وادعى أن هذا حقه خاصة في البيوت التي فيها عائلة أو عائلات متعددة، خاصة إذا بنى الولد أو بنى الأب لأحد أولاده مكانا في البيت ليتزوج فيه، هذا من حسن تربية الوالد مع ولده، ومن حسن المعاملة له أنه أحسن إليه فزوجه وبنى له بيت. حتى لو ما بناش له بيت قال له ابني فوق البيت اللي أنا بنيه اللي أنا أملكه، هل هذا مدعاه لأن تتملك الأرض التي بني عليها البيت؟ لا حق لك. طيب يعملوا إيه؟ على طول بيجيبوا خبير، أحد الحكماء، أحد العقلاء، أحد أهل المعرفة، يقيم البيت كله، ثم تتحول أو يتحول هذا العقار أو المواريث كلها، مواريث أرض زراعية، أرض فضاء، بيوت، محلات، أموال في البنك، كلها بتقيم وتصير مالا وتقسم قسمة شرعية، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حق البنت وهي مسكينة. لو أنها طلبت حقها لطردوها وقاطعوها، وزوجها يقول لها يا اللي ملكيش أهل، وأهل زوجها يقول لها أكلوا حقك، وأولادها يقولوا لها كده كده أخوالي يعملوا فينا كده، علشان كده نقاطع هذه الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم يا من لك السلطان، يا من تستطيع أن تعطي الحق لأخواتك أو تمنع الحق عن أخواتك، أنت مسؤول وأنت قاطع للرحم، وأنت ظالم لأبيك، ثم أنت ظالم لنفسك، ولا تستطيع أن تأكل هذا الحق، لأنه نار 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 تأكلها في بطنك وتطعمها لولدك، أترضى لنفسك؟ أسأل الله أن يتوب على الجميع. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
لا جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
لو سمحت بعدين لكم السؤال، إن كنت جنب وأنا في طريق.
نعم.
تمام، وجبت مثلا صلاة العصر وصلاة الظهر، هل ممكن أصلي ولا أستنى المقصود من الجنابة؟
طيب لو وصلت إلى البيت توصل إمتى؟ قبل المغرب؟
لا مثلا هوصل بعد.
بعد المغرب. طيب.
وكيفية الاغتسال من الجنابة؟
ياه. طيب. أما سؤالك فإن خشيت فوات الوقت، وقت الصلاة، مثل سؤالك هذا، العصر أذن وأنا جنب ولا أجد ماء، أو أنا في الطريق في سيارتي أو في القطار أو في الطائرة أو في أي حاجة ولا أستطيع أن أغتسل، ماذا أفعل؟ ولو تأخرت في الغسل فإن الوقت سيخرج على طول، على الأرض تضرب ضربة، على أرض السيارة، على أرض القطار، على أرض الطائرة تضرب ضربة بنية التيمم، بنية رفع الحدث، ثم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تمسح مسحة واحدة كما قال أهل العلم، هي ضربة باليدين، وتمسح وجهك وتمسح يديك وتصلي. فإن وصلت إلى البيت تعيد تغتسل مرة بعدما ترجع، ولا تعيد الصلاة، تغتسل لرفع الحدث ولا تعيد الصلاة التي صليتها بالتيمم إن شاء الله تعالى، رحمة من ربك، لأن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، فهذا من رحمة الله علينا. أما مسألة غسل الجنابة نتكلم عنها إن شاء الله. السلام عليكم. أم صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. نعم.
دلوقتي أنا عايز أسألك ثلاث أسئلة. أول حاجة عن الصيام، فأنا دلوقتي عندي مشاكل في الجيوب الأنفية، ودايما بيحصل إفرازات من الأنف دالة في زوري من جوه، فدوت سمعت اللي هو دوت بيفطر، فأنا في رمضان طبعا كنتش أعرف، فبتنزل دالة غصب عني، يعني كل ما جاب العريق تتدلى الإفرازات دي عن طريق الفم، الحنجرة من جوه.
لا إن شاء الله لا تفطر ولا شيء عليك لأنك معذورة بهذا، اجتهدي قدر
الإمكان. حتى خايفة أصوم تاني عشان خاطر
لا لا تصومي برضه. وصومك صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله. السؤال الثاني.
طيب بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الصلاة ديت، لو تركتها عادي ولا لازم من أنا أوضب يعني نسيتها مثلا أرجع أتوضب تاني من جديد ولا عادي؟
قال أهل العلم أما المضمضة والاستنشاق فإنها من الوجه، قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، الوجه منه الأنف والفم، فلهذا قال بعضهم إن المضمضة والاستنشاق هي من غسل الوجه، وقال بعضهم هي من السنن والأولى أن تفعليها. الأولى وخروجا من الخلاف إنك تتمضمضي وتستنشقي إن شاء الله. اللي بعده
شيخ بقى السؤال الثالث، الوسواس بيجيني في الصلاة شديد قوي، فممكن أعيد الصلاة ثلاث أربع مرات ومش عارفة أنا عملت إيه ولا بصلي، أراعي ده تاني فاديني نصيحة أمشي عليها إن أنا أحافظ على إن أنا أترك الوسواس دوت حتى يجيلي في الوضوء حتى في الصلاة، وقت ما بصلي أحس إن الدنيا كلها بتلف بيا.
حاضر.
ويبقى توه، اديني نصيحة أعمل أمشي عليها.
من أول ما اتصلت يا أم صفية وأنا حاسس، وأنا أم حنين. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي فضلتك يا شيخ؟
مرحبا
أهلا بحضرتك، أرجو تدعي لي بالثبات كده وربنا يقربني لساعته لأني متقاعسة أول يومين دول يعني. ولي سؤالين عند حضرتك.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا والدي توفى، فلو أنا طلعت مثلا صدقة على روحه مثلا أي مبلغ 100 جنيه مثلا، بس أشركت معاه اتنين مثلا جدي وجدتي، هل الصدقة دي هتتوزع عليهم ولا كل واحد هياخد نصيب؟ ونفس الكلام لو مثلا سبحت 100 تسبيحة 10 تسبيحات وهبت ثوابها لوالدي وبرضه أجمعت معاه اتنين، فالأفضل إن هي تبقى الحاجة دي ليه هو مخصوص وبعدين أقول أي حد تاني معاه، ولا ممكن لو أشركت اتنين تلاتة معاه كل واحد هياخد الثواب كامل ولا هيتوزع عليهم؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، معلش السؤال محرج شوية، الإفرازات الهبلية. طبعا انا مش عارفه مكان خروجها منين بالظبط، لان في شيخ قال لو خارجه من كذا يبقى كذا، فهل يلزم الوضوء؟ والاهم هل يلزم تغيير الملابس؟ وشكرا لفضيلتك يا شيخ.
اما ام حنين تسال ان والدها مات وجدتها، وهي لو اخرجت صدقه 100 جنيه وقالت هذه الصدقه نوت في نفسها انها لوالدها وجدتها، هل والدها يأخذ أجر المية وجدتها تأخذ أجر المية؟ أقول كيف نتعامل مع ربنا هذه المعاملة ونحن نعلم أن الله عز وجل يقبل الصدقة فينميها لأحدكم، يكثرها بأكثر مما نتصور. الله عز وجل أخبرنا أن من أنفق نفقة فإن الله يضاعفها له أضعافا كثيرة، يبقى المية مش هتفضل مية، ده أضعاف وأضعاف مضاعفة وأضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال ربنا والله يضاعف لمن يشاء. ما نتعاملش مع ربنا كده، احنا نتعامل مع ربنا بحسن الظن أن الله سيجعل هذه 100 تكفي المسلمين أجمعين، موت المسلمين أجمعين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعو لحاله، لنفسه ولا لأبيه ولا لأمه ولا لزوجته ولا لولده، يدعو لجميع موت المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ضحى ضحى بكبشين أملحين، فقال هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كل المؤمنين. فأنت يا أم حنين المسألة مش حساب أخليهم لواحد لاثنين لثلاثة لخمسة، لماذا نحجر ما وسع الله؟ لماذا نضيق ما وسع الله؟ بل نتصدق صدقة ولو قليلة، ولو درهم ولو جنيه، أقول على موت المسلمين، على موتانا وموت المسلمين، والله عز وجل يضاعفه أضعافا كثيرة. المسألة مش بالحساب المادي زي ما احنا بنحسبها كده، 100 هتروح 50 لأبي و50 لجدتي، ينفع كده؟ ما ينفع أبدا. أسأل الله أن يبارك فيك. أما مسألة الإفرازات المهبلية، قال أهل العلم في الإفرازات المهبلية، إن كانت هذه الإفرازات كثيرة وهي عادة من عادات النساء، عادة من عادات المرأة الطبيعية تنزل عليها مثل هذه الإفرازات، ف يعني أغلب أهل العلم قالوا إنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وقالوا أنها تتحرز منها، إلا إذا كانت هذه الإفرازات اختلطت بالبول وهي تخرج وأصبحت رائحتها كرائحة البول، لأن بعض يعني هي مسألة علمية جدا بعيدة عن كلامنا، لأن هذه الإفرازات بتخرج من أعلى جدار الرحم بعيد عن مجرى البول، مجرى البول أعدى المهبل من تحت، هي بتخرج من جدار المهبل، لكنها لأنها أعلى جدار المهبل فقريبة من مخرج البول أو من مكان خروج البول، فيظن البعض أنها اختلطت بالبول، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست ناقضة للوضوء، لكن يتحرز منها، وإذا وجدناها في الثياب نغسلها غسلا خفيفا حتى يختفي أثرها، وإن كانت ملونة يبقى نغسلها حتى يزول اللون، فإن تعذر أو تعذر ذهاب اللون يكفي أن يصيبها بالماء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بتقول الذكر، أنا أذكر الله عز وجل وأهب ثوابه لوالدي وجدتي ولموتى المسلمين، أنا لا أعرف إلا الدعاء، إنما إننا أسبح 100 تسبيحة أقول هذه لأبي أو أسبح 100 تسبيحة أقول هذه لأمي، لا أعرف عن هذا دليل ولا شاهد، لكن الاستغفار، نستغفر لموتى المسلمين، طلب الرحمة لموتى المسلمين، الدعاء لهم بأن يوسع الله قبورهم وأن ينورها عليهم لموتى المسلمين، نعم هذا، لكن كوني أسبح وأحمد وأكبر لأبي أو لأمي لا أعرف على هذا دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. أم صفية التي سألت عن أن عندها وسواس في الصلاة، وأنا قلت من أول ما اتصلت وأنا أشعر بهذا وأعرفه، وسبب الوسواس هو اللي خلاها تشك في الإفرازات التي تنزل من الأنف وهي صائمة لدرجة أنها امتنعت عن الصيام، هذا بفعل الشيطان، هذا بسبب هذا الوسواس، لأنه ألقى في نفسك أن هذه الإفرازات تنزل إلى المعدة وتجعلك قد أفطرت في الصيام فالأولى ترك الصيام، ثم تدرج معك في الوسوسة حتى دخل إلى المضمضة والاستنشاق، بلاش المضمضة، بلاش الاستنشاق، بلاش مسح الأذن، لأن أهل العلم قالوا الأذنان من الرأس والفم والأنف من الوجه، فقال ربنا عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأمر هذا للوجوب، قال أهل العلم فالمضمضة داخلة في الوجه والأذنان داخلة في الرأس، فتمسح الأذنان كما يمسح الرأس ويغسل الفم أو يمضمض الفم ويستنشق الأنف كما يغسل الوجه إن شاء الله تعالى. أما الوسواس يا أم صفية أقول استعيذي بالله عز وجل منه ولا تطيعيه، لا تصدقيه، هل يصدق أحدنا عدوه؟ لو جاء واحدة لك هي مبغضة وعدوة وتدبر لك المؤامرات وجاءت تقول لك لا تفعلي كذا، لا تخرجي من بيتك اليوم، هتصدقيها؟ هتسمعي كلامها؟ دي هي عدوة، هذه عدوة لا يسمع كلامها. فلهذا أقول لك لا تسمعي لهذه الوسوسة، واستعيذي بالله منه، ثم أكثري من قراءة آية الكرسي. إن قال لك لا تتمضمضي اتمضمضي، وإن قال لك ما ينفعش مرة في المضمضة لازم خمسة، قولي له لا يكفيني مرة، يكفيني مرتين، يكفيني ثلاث مرات، أو يكفيني ثلاث مرات أو مرتان أو مرة ولا أزيد على ذلك. إذا قال لك إن أنت ما توضتيش كويس قولي لا توضأت، ولا تعودي للوضوء. إذا قال لك أنت صليتي إيه، ركعة ولا ثنتين، لا تتركي الصلاة واستمري في صلاتك حتى لا تزيدي ركعة، لأن هذا من الوسواس فلا واجب عليك الزيادة. انتهى الوقت؟ طيب ده احنا لسه عندنا سؤال أمة الله كان مهم قوي. طيب إن شاء الله بإذن الله أجيب على أسئلة أمة الله، وهي أسئلة جميلة جدا، وهي تقول لماذا لا نرى الله وما معنى حجابه النور؟ لهذا السبب، لهذا السبب، لأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يرى في الدنيا، ولا تتحمل طاقة البشر أن ترى ربها عز وجل، لأن حجاب الله النور ونحن لا نستطيع. يعني ولله المثل الأعلى، لو أنه سلط على عين الإنسان خمس ست كشافات كبيرة هل يستطيع أن يرى شيئا؟ فما بالكم بنور الله، ونور الله لا يضاهى ولا يساوى، ولله المثل الأعلى. فلهذا لا نرى الله في الدنيا، وإنما نراه إن شاء الله في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يجعلني وإياكم من أهل هذه الوجوه، وأن يرحم موتانا، وأن يرحم موتانا، يرحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا، وأن يبارك لكم وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لف